الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، قال باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، ثم ذكر هذه الرواية عن دحية الكلبي رضي الله عنه لما قال أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفصاد، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم قبضني إليك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، قال فلا يفطر ولا يقصر، فبيذكر هنا قدر مسيرة ما يفطر فيه، أي أن هناك مسافة، إن كان السفر دون هذه المسافة يبقى لا يحق له الفطر، أم أنه لم يكن هناك مسافة مقدرة من قبل الشارع لا يجوز الفطر إن كان دون تلك المسافة. فبينا كلام ابن القيم رحمه الله وقال قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، قال هب أن حديث دحية لم يثبت، قلنا حديث دحية الكلبي رضي الله عنه ذكر المحقق أنه ضعيف، فالمجوزون للفطر في مطلق السفر معنى ذلك الكلام أن البعض بينظر متى كان ذلك سفرا في عرف الناس، فهذا ينطبق عليه تلك الأحكام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأتت اللفظة في الآية أنها مطلقة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يحد لنا حدا في السفر، يعني ما هي المسافة التي لا يجوز الفطر دونها، وكذلك لم يرد ذلك في السنة. فالبعض قال مطلق السفر، يبقى هذا أيضا لك الحق في الأخذ بتلك الرخصة سواء كان سفرا طويلا أو كان سفرا قصيرا. وبالتالي أيضا قال المجوزون للفطر في مطلق السفر أن حديث دحية لم يثبت، قد أطلق الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، أتت أساسا دليل الإجماع على تبيين أن هناك حد للمسافر حتى ينطبق عليه الرخصة أو القصر في السفر، وكذلك أيضا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة يحدد لنا ما هي المسافة التي لا يجوز الفطر دونها، فلذلك قالوا مطلق السفر سواء كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. وقالوا كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة مزدلفة، ولا تأثير نور في القصر بحال، فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر فالوصف المؤثر فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم، إنه طبعا ما كانش حتى الغرض من بيان المسافة، ولكن الغرض من ذلك هو أدنى مسافة يقع بها ذلك المسمى، هذا هو سفر، بغض النظر إن كانت بريدا أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، ينطبق عليه عند ذلك تلك الرخصة في الفطر في السفر وكذلك القصر في الصلاة. لذلك قال أن هناك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يحدد الأمر، كذلك نهى أن يسافر الرجل وحده، وقال أن دعوة المسافر مستجابة، وكان يتعوذ من وعثاء السفر، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. نبدي كلها صور يستبين من خلالها أن كلمة السفر يبقى تنطبق على كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر، سواء كان سفرا طويلا أو كان سفرا قصيرا، في كلا الأحوال يبقى ينطبق اسم أو لقب المسافر على من تجاوز بيوت البلدة، وكذلك حتى لو كانت هي مسافة قصيرة وليس طويلة فكانت الرخصة في الفطر بالسفر، وكذلك كان القصر في الصفر. قال بالضبط كما يقول ابن القيم رحمه الله كما أطلقه في آية التأمل، قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى نقول اللي قال إن هو التأمم يكون في السفر قلنا كنتيجة لهذه الآية، يا ترى أي سفر طويل أو قصير؟ فنقول إن الآية أتت مطلقة غير مقيدة للسفر بمسافة دون الأخرى، إن كنتم مرضى أو على سفر. يبقى المرض كل ما تعرف عليه الناس أنه مرض، وكذلك كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر ينطبق عليه هذا الأمر. قال إن هو في رواية مذكورة عن دحية الكلبين رضي الله عنه أنه لما سافر من قريته إلى قرية أخرى، وذلك كان المسافة بين القريتين 3 أميال في رمضان، إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته تعجب دحية الكلبي رضي الله عنه من تصرف هؤلاء الذين صاموا، كيف رغبوا بذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه في هذا حجة لمن لم يجد السفر الذي ترخص فيه للإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر عند أهل العراق 3 أيام، عند أكثر أهل الحجاز 2 ليلة أو نحو ذلك. قال وليس حديث بالقوي. ثم إن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصر الصفر، وإنما قال قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعلم إنما رغبوا عن قبول الرخصة بالإفطار أصلا، يعني هل يا ترى لماذا أنكر دحية الكلبي رضي الله عنه على الذين صاموا في ذلك السفر، على الذين صاموا في هذا السفر؟ بينا قبل ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله أن هذه الرواية وتلك القصة من أدلة من قال وجوب الفطر في السفر، وجوب الفطر في السفر كان من أدلة هؤلاء قصة دحية الكلبي رضي الله عنه أنه أفطر وأفطر معه الناس، بل أنكر على الصائم، بل أنكر على من صام، فجعل هذه مخالفة، وبذلك يكون قد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ترى يعني كيف رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحتمل في عدم قبولهم لتلك الرخصة، في عدم قبولهم للرخصة، بينا أن الإنسان ممكن يعني لا يقبل هذه الرخصة في نفسه، لا يقبل هذه الرخصة في نفسه، نقول عند ذلك وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر لو أنكر قبول هذه الرخصة، لو أنكر قبول هذه الرخصة أو ظن أن هذه الرخصة لا تنطبق إلا على كذا، لا تنطبق عليه، نقول لا، عند ذلك وجب عليه أن يأخذ تلك الرخصة، وجب عليه الفطر في تلك الحال مخافة على دين هذا الإنسان. فقال إن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصر الصفر، وإنما قال قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه رغبة هؤلاء؟ إيه صدور هؤلاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحتمل أنهم رغبوا عن قبول الرخصة في الإفطار أصلا، قالوا لا ما نفطرش، ويعني هذه ليست رخصة لنا، يبقى نقول والله ممكن ده وجه من الأوجه واحتمال. يبقى إنكار دحية الكلبي رضي الله عنه ليس بدليل على ذلك الأمر، عسى أنهم رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الرخصة، لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة، ربنا سبحانه وتعالى رخصها للمسافر فاقبلوا تلك الرخصة. إن لو الإنسان أنكر قبول الرخصة يبقى وجب عليه عند ذلك الفطر في السفر، وكان عاصم بصومه لو صام في تلك الحالة. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الغابة، قال موضع قريب من المدينة من عوالي المدينة، فلا يفطر ولا يقصر في السفر. يبقى كأن عبد الله بن عمر أو كأن أبو داود رحمه الله يشير إلى فعلة ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان يرى الفطر في المسافة قصيرة، يبقى في السفر القصير لا فطر فيها ولا تقصير في الصلاة ولا قصر في الصلاة، يبقى كأنه بيلمح أو بيشير إلى فعلة ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما كان يرى الفطر إلا في السفر الطويل، وكذلك ما يرى قصر في الصلاة إلا في السفر الطويل، لكن نقول هذه فعلة ابن عمر
رضي الله عنهما، ولنا أن الآيات وردت مطلقة لم تقيد السفر بحد أو مسافة معينة، لا ورد ذلك لا في كتاب ولا في سنة، ولا حتى ورد بذلك دليل إجماع الأمة على ذلك، ولكن كل ما أطلق عليه سفر أو تعرف عليه الناس أنه سفر يبقى جاز فيه الأخذ بتلك الرخصة، كما جاز فيه أيضا القصر عند ذلك في الصلاة. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من يقول صمت رمضان كله، قال باب من يقول صمت رمضان كله. فقال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة. قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة. قال لا يقول أن أحدكم، قال النهي ليس راجعا إلى ذكر رمضان بلا شر، إنما وراجع إلى ندبة الصوم إلى نفسه في كله، مع أن قبول ذلك عند الله سبحانه وتعالى في محل الخطأ. قال لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله، قلنا ده في الظاهر كده صام كل رمضان، أول ما ذكروا أن غدا يعني هو بداية رمضان، قلنا لغاية لما قالوا أن غدا هو أول أيام شعبان شوال، فعلى ذلك صمنا رمضان كله. هو مش المقصد منها يعني هو تلبس الإنسان بهذه الطاعة فقط، ولكن بيتكلم ويشير على مسألة القبول، يشير على مسألة القبول وإخلاص الإنسان في العمل. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يقول عن نفسه أنه قد أخلص في ذلك العمل، نقول كل ده مرده إلى الله تبارك وتعالى، احنا بنجتهد وبنحاول تخليص النية من أي شائبة، لكن لا يستطيع الإنسان يقول قد أخلص ودبر هذا العمل بإكمال رب سبحانه وتعالى، هذا في ظني، ولكن في الحقيقة إنما يتقبل الله من المتقين. وهتبقى مسألة تزكية أو ظن في نفسه أن هذا عمل مقبول، نقول يبقى دي مسألة نوع من أنواع تزكية النفس، والله تعالى كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى نقول فيها تزكية للنفس، ونقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يبقى لا يستطيع الإنسان يقول أنه قام ذلك العمل، يبقى مجرد الرب سبحانه وتعالى هذا في ظنه، احنا بنجتهد في ذلك، لكن يا ترى النية فيها شائبة أم لا؟ لا نستطيع أن احنا أساسا يعني نقول على الرغم من المجاهدة المستمرة لتخليص النية من أي شائبة، لكن لا يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه في ذلك الأمر. فده المقصد، قال لأن أحدكم إني صمت رمضان كله، مش قصد ظاهر نحن صمنا رمضان بأكمله، على ذلك ما ورد يوم من أيام رمضان أفطرناه، فعلى ذلك نقول صمنا رمضان بأكمله، وعلى ذلك ما من ليلة من رمضان إلا قد اتممنا بإمامنا في الصلاة وصلينا معه هذه الصلاة من بداية تكبيرة الإحرام العشاء حتى صلاة الوتر، نقول قمنا رمضان بأكمله، مش هذا المقصد. يبقى ده أداء العمل، لا والله هذا عمل صحيح، أتينا بكل الأركان وما تركنا حتى سنة من السنن سواء كانت القولية والفعلية، يبقى بظن لسانه وقام رمضان بأكمله، لكن يا ترى بنقول مسألة القبول، قبول العمل، يا ترى ده عمل مقبول عند ربك سبحانه وتعالى؟ تستطيع أنك أنت تحكم على عملك أنه هذا عمل مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ أن لا يقبل الإنسان على ذلك، وإن حب نوع من أنواع التزكية. ولذلك كانت الإشارة الثانية قال فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة، قال في غفلة، يعني غفلة بتعتري الإنسان، قلنا بدليل كده طبعا الصلاة التي نصليها، يبقى نقول هذه صلاة صحيحة، يبقى نقول على كل أركان نقول ما من ركن إلا وأتينا به، ما من واجب إلا وفعلناه، ما من سنة قولية أو فعلية إلا وفعلناه. يبقى لو إحنا نظرنا كده إنسان أتم الصلاة بتمامها وكمالها على الظاهر كده، نقول يا ترى يبقى ما هو قدر الثواب الذي يعقد لذلك الإنسان؟ نقول الله على قدر ما عقل منه، يبقى ده في مسألة أخرى، الثواب حيرتب على قدر عدم غفلة الإنسان، وإلا خرج الإنسان من صلاته بعشرها ثمنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صحيحة صحيحة، قلنا أتى بجميع الأركان والواجبات والسنة القولية والفعلية، ولم يأتي بمكروه من مكروهات الصلاة ولا مبطل من مبطلات الصلاة، نقول في الحالة دي هذه صلاة صحيحة، لكن مقبولة نقول ده على حسب الوجهة بهذا العمل إلى ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان الشيطان يأتي إلى أحدكم في صلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا، إذا نأخذ النية سيختلف الشيطان من صلاة العبد، لا شك أنه بينقص ثواب العبد على قدر ما اختلس منها الشيطان. فنخرج من الصلاة بعشرها، على الرغم من احنا من ناحية يعني انها صحيحة نقول صحيحة تماما تماما، لكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى الثواب الذي رتب نقول على قدر ما عقل منها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ده مقصد الرواية، يبقى لا يقولن احدكم اني صمت رمضان كله وقمته كله، قال يبقى دي نوع من انواع التزكية. وكذلك ايضا لا بد من نومة او رقدة، يعني في غفلة تعتري الإنسان ممكن يقع الإنسان فيما يعني يصيب ذلك الصوت من غيبة أو ذلك، يبقى خدش ذلك الصوت. وكذلك أيضا نوع من أنواع الغفلة، نوع من أنواع الغفلة قلنا قد يكون في جهال الإنسان، سخط من الإنسان، سب شتم، أي صورة من تلك الصور. لذلك قال لابد من نومة أو رقدة، إشارة إلى الغفلة، إشارة إلى الغفلة. فلذلك معلوم يبقى المقصود من كده الله أعلم من المقبول، يبقى عمل صحيح لكن الله أعلم من المقبول. وكذلك أيضا لابد من نومة أو رقدة، دي إشارة إلى الغفلة، إشارة إلى الغفلة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزلت هذه الأمانة ابتداء وكيف بترفع من قلب العبد، لما ذكر كده أن أول ما أنزل الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم أنزل القرآن فعلوا القرآن عنه السنة، ثم حدث كيف ترفع الأمانة. والأمانة والإيمان دول متلازمان، زادت الإيمان زادت الإيمان يبقى زادت الأمانة، لما بيرفع الأمانة يرفع مع الإيمان، فالرفع من الإيمان على قدر ما يرفع من الأمانة. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه ثم حدثنا كيف ترفع الأمانة من قلوب الناس، إزاي؟ قال يا نبي رجل النوم فترفع الأمانة فيظل أثره كأثر الوقت، يبقى قال يا نبي رجل النوم فترفع الأمانة من قلبه. النوم ده إشارة إلى الغفلة، إشارة إلى الغفلة، فيرفع الأمانة حتى يكون أثره كأثر الوقت. ثم ينام الرجل نوما فترفع من قلبه فيظل أثره كأثر المجل. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم الغفلة، عشان كده دايما استذكروا القرآن وتعاهدوا. المطلوب أننا أتعاهد دايما الطاعة، يعني الطاعة إحنا ساعات مع ألف الأمر كالعادة، يبقى في رمضان كده كل يوم يأتي رمضان حنصوم، يبقى كل يوم يأتي رمضان حنصوم، لكن فين تجديد الإيمان؟ فين الحرص على أداء ذلك العمل بتمام وكمال وأن يكون الوجه تماما مقبلا في الإنسان على ربي سبحانه وتعالى؟ فين إقبال الإنسان على ربي؟ قلنا محتاج إلى التعاهد والنظر والتدقيق الشديد جدا في القلب، معلم أيضا هي بصت في ذلك القلب، قلنا حتى نأتي بذلك العمل وهو عمل خالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لابد من نوم أو رقدة، ده بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. يبقى كتب الله تعالى على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، ثم ذكر كده زنا العينين النظر، زنا اليد قال البطش، وهكذا. يبقى قال أدرك ذلك لا محالة، إن ده أمر مقدور يقع في الإنسان. هنا أيضا قال لابد من نومة أو رقدة، في غفلة بتعتري الإنسان، قلنا ده طبيعة الإنسان، لكن لا نتمادى مع ذلك، قلنا الإنسان دايما بيصحح المسار، قلنا عشان أصحح المسار لابد أن أنا أدقق النظر دوما في معالم الطريق الذي نقطعه. إحنا ساعات الواحد أخذ بداية الطريق وخلاص يبقى سايب في الطريق، لا، ده إحنا كل خطوة لابد أن أدقق النظر وأتأمل، ولابد من تصحيح المسار الدائم، يبقى ما نغفلش أبدا عن ذلك الأمر، تصحيح المدار الدائم. وبالتالي يبقى أنت تنظر إلى العمل، ننظر إلى العمل، ولابد نحن نجدد الإيمان، وأيضا الإنسان يستمر في الاستدامة والاستمرارية على النظر، النظر الدائم في حاجة، النظر الدائم أيضا في معالم هذا القلب، مخافة أن يأتي معلم من معالم فعند ذلك تكون شائبة شعيب تحول بين الإنسان وبين الاستمرارية أو الاستدامة في ذلك الطريق. في بعض الأحيان الإنسان بيقترب أنه والله من أهل الطاعة، هو لا يترك صلاة وكذلك أخرى القرآن وغيره، فبيقترب الإنسان من ذلك، وبالتالي بنجد غفلة في عدم نظر الإنسان إلى مسيرة الحياة. أو قطع ذلك الطريق أو الخطوات التي نقطع بها الطريق. لا، ده قلنا الأمر غير مأمون، الأمر دائما غير مأمون ولا تأمن أبدا، يعني لا يأمن الإنسان كنتيجة لأنه صار في معظم أو غالب ذلك الطريق، فما وقع إلا فترة وجيزة أو مسافة قصيرة وحنستكمل قطع ذلك الطريق. معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، وفي رواية قال إن الرجل يعمل بعمل في الزمن الطويل. يبقى نقول كده غالب معظم الحياة هو مازال على طريق الطاعة، وبعد ذلك يترك عليه كتاب فينقلب، ينقلب حيكون بعد ذلك يختم له بعمل من أعمال أهل النار. فعشان كده الإنسان لا يأمن، يمشي كده وتنظر يعني إلى ما مضى من خطوات، قلنا النظر إلى ما مضى خطوات عشان نصحح المسار، لكن النظر إليها ثم نطمئن، وبالتالي نقول دي مسافة قصيرة، يعني هي مسافة بالنسبة إلى ما مضى نقول مسافة ضئيلة، ولكنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف بصر الإنسان عن خط النهاية، حتى لا ينصرف بصر الإنسان عن خط النهاية. كذلك أيضا وده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا صلينا الفجر، لكن يا ترى صلينا الفجر هذا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ لا، أقول لك والله أنا ممكن أصف لك العمل ده أو صحيح ولا لا، عندنا معايير معينة، عندنا معايير إحنا بنمرر العمل بتاعي ده على أركان، كل عند ذلك قمنا في الصلاة كانت القامة منتصبة، كبرنا تكبيرة الإحرام قلنا الله أكبر، وبعد ذلك قرأنا الفاتحة، نبدأ نعدد الأركان. فنقول فعلا لما بنمرر عملي هذا عمل صحيح تماما، نقول بل ما تركنا سنة من السنة، ما تركنا سنة يبقى هذا عمل صحيح، لكن احنا بنتكلم على ده عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا. يبقى مش النظر دايما كده إلى صحة العمل ولكن إلى قبول العمل، دي قضية لازم يكون فيها التلازم، وقلنا في مؤهلات يؤهل الإنسان خلالها حتى يكون مقبولا عند ربي سبحانه وتعالى. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى على ذلك يقول يبقى صحة العمل حاجة وقبول العمل، يبقى ده عمل مقبول. يا ترى الصوم بتاعنا ده احنا صوم مقبول؟ اتممنا فعلا ذلك الصوم؟ كان قلب الانسان كان في اقبال تام على ربي سبحانه وتعالى، ولا كان في غفلات هي عباره عن امساك عن طعام وشراب؟ فليس الصوم عن الطعام والشراب ويجعل اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فهمنا المفهوم الصحيح، قلنا ان سبب الصائم فعلا صائم، ولكن تجد انه اساسا اللسان يتكلم بالغيبه او النميمه او بامثال هذه الامور او الافات التي تجري على لسان الانسان. ولم يدع قال زرع عمل به فليس لله حاجه فان يدع طعام وشراب. مش العبره كده ان الصيام يبقى نقول من ناحيه الصحه صحيح، هو لم ياكل ولم يشرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس فهو صائم فعلا كده، ده ظاهريا، لكن هذا العمل كده يعني كعمل هذا الظاهر بيتلازم مع الباطن حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى ترتب عليه ثواب ام لا، نقول دي مساله اخرى. وبالتالي نقول ان في مؤهلات بيتاهل الانسان من خلالها حتى يقبل ذلك العمل منه عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرا كده نقول ادي يعني جزء من ايه انما يتقبل الله من المتقين، نقول جزء من ايه لكن عليها مدار حياه وسعاده الانسان في الاخره. يبقى احنا انما يتقبل من المتقين نقول من يعني الله تعالى يتقبل ممن؟ الله تعالى يتقبل المتقين. يبقى ده يلزمك ايه؟ يلزم ان انا اكون من هذه الطائفه. والله صفات المتقين فين؟ نقول صفات يعني مش مجهولة، مش مبهمة ولا مجهولة، دي صفات معلومة يعني ورد فيها التنصيص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما نيجي نجمع كده ايه صفات المتقين؟ نقول لأن المسألة مش محتاجة إلى نوع من أنواع المغامرة أو المقامرة أو الغفلة، قلنا الغفلة دي تعود بالوبال على الإنسان، قلنا هذا من مكر الإنسان بنفسه، يعني ده من مكر الإنسان بنفسه، إنما يتقبل الله التقدير، فقضية محسومة، وبالتالي لابد من حسم هذه القضية عندنا، يعني قضية لازم أحسمها مع نفسي. يبقى إنما يتقبل الله المتقين أنا عايز عملي يبقى مقبول، يبقى نقول ليس لك سبيل إلا أن تكون متقين. طيب يا ترى السبيل إزاي؟ لك والله انظر بس ودقق النظر في كتاب ربك سبحانه وتعالى، والصفات واضحة وجلية، أن الله تبارك وتعالى نص على هذه الصفات في كتابه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التزام الإنسان للتقوى إيه تطبيقاتها. فأنا أقول لك عشان ما يبقاش في نوع من أنواع المكر بنفسك لازم تقف على الصفات، وإلا لو أنت ما قفتش على الصفات الآن نقول عند ذلك يا ترى الوباء المضرة تعود على من؟ تعود على هذا الإنسان، لا تعود على غيره، تعود عليه. يبقى الإنسان بينتفع بطاعاتي ويضارب بمعصيتي، كل ذلك يعود على الإنسان، عمل صالحا فإن نفسه وأنا سأفعليها وما ربك بظلام للعبيد، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن أجل خيرا فليحمد الله، وأن وجه ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى لابد من نومة أو ركضة، يبقى معنى الكلام أنك أنت يعني تدقق في العمل، وأن إحنا أساسا يبقى إدراك الإنسان للعمل قلنا ما يبقاش في غفلة ولا لحظة لحظات نغفل فيها عن العمل أو الطاعة التي نمارسها. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في صوم العيدين. قال باب في صوم العيدين، ثم ذكر رواية عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. يبقى قال أبو عبيد شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وطبعا ده سنة معلوم إن إحنا بنبدأ بالصلاة وبعد كده الخطبة، ولا لا نقدم الخطبة على الصلاة، إلا هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، قال أما يوم الأضحى ففي لنا المبرر والعلة في ذلك فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال ابن حجر رحمه الله فائدة وصف اليومين إشارة العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه، وقال وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده. يبقى نقول يبقى عشان إحنا يبقى ده عمل مكتمل زي كده في الصلاة، إحنا نصلي وبعدين نسلم من الصلاة، يبقى ده عمل انتهينا من العمل، انتهينا من العمل. كذلك أيضا عشان نقول عمل رمضان إحنا انتهينا منه بيجي يوم الفطر، قال وأما يوم الفطر فيتركم من صيامكم، يبقى ده اليوم اللي إحنا بنستكمل به العمل صوم رمضان. من صام رمضان يبقى صوم رمضان نقول بنستكمله، ليه؟ نهاية معلومة، يبقى النهاية ده هي حياتي بعدها الفطر. قلنا زي الصلاة كده نبدأ الصلاة ونفتتح الصلاة بالتكبير وبالتالي بننتهي بالتسبيح، يبقى بنستمر في الصلاة من قراءة وتسبيح وركوع وسجود لغاية لما بنأتي إلى نهاية الركعة وبنقعد للتشهد، ثم يكون التسليم. بعد التسليم نقول يبقى احنا في الحالة دي أتممنا ذلك العمل، يبقى ده الصلاة بتاعتنا أتممناها، يبقى هي مكونة من أجزاء، ولكن بعد من بداية أول جزء لنهايته لما انتهينا يبقى لا ابتداء ولا انتهاء. الصوم كده لا ابتداء وانتهاء، يبقى بصوم رمضان يبقى آدي بداية صوم رمضان، آدي نهاية صوم رمضان، يبقى فعلا هي أيام معدودة، أيام معدودة. وبالتالي يبقى كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر قال وأما يوم في الفطر ففطركم من صيامكم، انتهينا من الصيام وللصائم فرحتان فرحهما، ففرح عند فطري، فطري بقى استكمال رمضان من الصورة من الصور استكمال صوم رمضان بأكمل، فقد أنهينا ذلك العمل بتمام وكمال. الله تعالى فرض علينا صوم رمضان يبقى مع أول أيام شوال وهو يوم الفطر، يبقى عند ذلك كان الفطر لزاما ووجوبا ويحرم فيه الصوم، قلنا عشان بكده نكون انتهينا من صوم رمضان، فلبين انتهيت من صوم اليوم فلبين انتهيت من صوم رمضان، انتهينا من صوم رمضان. يبقى نقول رمضان ليه معالم محددة الابتداء والانتهاء، عند الانتهاء يبقى أتممنا عند ذلك صوم رمضان، نهايته يبقى عند ذلك بالفطر، بل بوجوب الفطر فقد حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر. لذلك من السنة أن الإنسان عندما يخرج إلى صلاة العيد يخرج وقد طعم شيئا، يبقى من السنة كده في عيد يوم الفطر لما نخرج إلى صلاة العيدين نخرجش من تصائم، ولكن يبقى بنطعم شيء سواء جرعة ماء سواء تمرة أو غير ذلك، يبقى نقول نحن بنخرج على ذلك الأضحى، يبقى ده من السنة غير الأضحى. قال أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، يبقى اللي هو الأضاحي عند ذلك قال لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، قال وشرع فيه الصوم لأكل مشروعية الذبح فيه معنى بعبر عن علة التحريم بالأكل والنسك لأنه يستلزم النحر. قال فتأكلون من لحم نسككم، نقول الله ده إشارة يعني إشارة أن طبعا هنا الأضحى وأدي الأضحية بنتممها في يوم النحر، وبالتالي يبقى من السنة انك انت اساسا تاكل تبدا في الطعام من لحم ذلك الشاء او ذلك النسك الذي تتقرب به الى ربك سبحانه وتعالى. الشاهد من كده أن صوم يوم العيدين محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامه عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. يبقى لذلك الرواية التالية كانت رواية عن أنس بن خزيمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لفتتين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. يبقى كأن الصيام لا ينعقد في هذا اليوم، لا ينعقد. يبقى إنسان كده قال إنه حيصوم يوم العيد، يوم الفطر أو يوم الأضحى، نقول ده بالضبط كده كالحائض عندما تصوم، كالحائض عندما تصوم. يبقى ينعقد صومها، لا ينعقد صوم الحائض، لأن الدماء ما زالت مستمرة بها، الدماء زالت مستمرة بالحائض. يبقى نقول على ذلك أهل الحائض لا ينعقد صومها. كذلك إن صام الإنسان في هذا اليوم لا ينعقد صومه ابتداء، ووقع في الإثم ووقع في المحظور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى. لذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز صوم هذه الأيام، سواء صامها عن نذر أو عن تطوع أو كفارة وغير ذلك. ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ويلزم قضاؤهما. أبو حنيفة رحمه الله قال: بينعقد ويلزم قضاؤهما. قال: من صامهما أجزاء، وخالف الناس كلهم في ذلك. الأحناف اختلفوا عن جمهور علماء. يبقى لو قالوا إن الإنسان كده قال عن نفسه قال: لا علي نذر أن أصوم يوم الفطر، قال كده لا علي نذر أن أصوم أول أيام شوال، بنقول نذر ينعقد، قالوا لا ينعقد نذر أساسا، لا ينعقد، ما انعقدش أساسا، لأن ده أساسا هيبقى نذر معصية، هذا نذر معصية فلا ينعقد، وبالتالي لا يلزم القضاء، لا ينعقد نذره ولا يلزم القضاء. نقوله طب إحنا نقوله ينعقد بس لا يصح اليوم ده ويصوم يوم تاني، ده قول الأحناف، قال ينعقد ويلزم القضاء. يبقى لو نظر إنسان عند الأحناف إنه قال لله علي الصوم أول أيام شوال، يبقى على ذلك نقول عند الأحناف قالوا ينعقد، ولكن لما كان ذلك لو ليس محل الصوم يبقى ننتقد، قالوا لأنه نظر طاعة، فصلوا بين أمرين، نظر طاعة، ولما نظر في يوم محرم قالوا يتلغى اليوم المحرم ده ويصوم في يوم تاني، لكن قالوا ونظر طاعة ولا معصية، فهم فصلوا تماما، فقالوا يبقى بالنذر ده صوم وبالتالي الصوم طاعة، فنذر الطاعة ينعقد، لكن قالوا ليس هذا بمحله، فإذا قالوا يجب عليه القضاء. يبقى كان عند الأحناف كده لو واحد قال لا عليه نذر أن أصوم أول يوم شوال نقول له عند ذلك يلزمك الصوم، ولكن يحرم أن تصوم ذلك اليوم، يبقى أنت تقضي اليوم ده هو. فيبقى فصلوا بين مسألة، جمهور علماء لم يفصلوا من الأمر، لو عقد النذر في يوم محرم يبقى لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، قال أن هذا اليوم ليس محل إذا انعقد هذه العبادة فلا ينعقد الصوم، والأحناف قالوا ينعقد، يبقى قالوا لأن دي طاعة، الصوم ده طاعة، فصله، لكن فين أيامه ما بيبصوش اليوم دلوقتي، بصله ده طاعة، يبقى ينعقد، ولما اليوم ده أساسا ما ينفعش تصوم فيه، قال يبقى تقضيه في وقت آخر، تقضيه في وقت آخر، ولكن كما قال أن هذا قول الإمام الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزم قضاؤهما. قال الفقهاء أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الفتتين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد عنه الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. يبقى ونهى عن صوم هذين اليومين، ونهى عن الفتتين، ونهى عن الصلاة في ساعتين. قال عن الفتتين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. قال الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه وضع عن كفيه، قال فيبدو منه الفرج. يبقى قال يعني اشتمال الصماء، يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، الصماء معناها ثوب واحد، وبالتالي قال يشتمل عليه، يرفع طرفه كده يحطه على المنكر، قال ما هنا في الحالة دي ما يأمنش، والفرج هنا غير يعني موجود عليه شيء، هو كل اللي لابسه ثوب واحد بس، قميص كده قميص، لكن طبعا قميص ما يكونش يصف ما تحته، ليس بالضيق ولا أساسا بالشفاف، لأن طبعا ستر العورة يبقى بالوصف والشف، يعني ستر العورة ده دايما بيكون بالوصف والشكل. نقولش والله ده ستر عورة لابس زي المرأة تلبس ملابس ضيقة، نقول غير ستر العورة، يبقى هذه ملابس فاضحة يعني أظهرت عورة تلك المرأة، أو بتلبس ملابس شفافة تظهر ما تحت إيه هذه الملابس. يبقى ستر العورة دايما بيبقى لا بالشف ولا الوصف، استري مبقاش ملبس خفيف حيث نرى بشرة هذا الإنسان، ولا بالضيق اللي هو بيبرز معاه عورة ذلك الإنسان. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الشمال الصماء، يبقى الصماء معناها ثوب واحد على الإنسان، وأيضا ليس هناك شيء على فرجه، مفيش إزار ولا غيره. فقال نهى عن الشمال الصماء، يبقى بيجي على الطرف كده ويرفعه، يضع على منكبه، يبقى على ذلك نقول نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تبدا العورة، حتى لا تبدا العورة، قلنا لأن العورة غير مستورة غير بذلك الثوب، ولما يرفعه يبقى حيبدو بذلك العورة، فنهى عن اشتمال الصماء مخافة إظهار العورة. وأيضا أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد، نفس القضية في مسألة الاحتباء، أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد، وإحنا بينا قبل ذلك الاحتباء معناه أنه أساسا يقوم بنصب الساقين ويقعد على اليسين، ويقعد كده على المقعدة ومع نصب الساقين، لما يكون هو ثوب واحد يبقى على ذلك ينكشف ما تحته، قلنا لأن حيرتفع الثوب لما يكون نصب الساقين كده يبقى ممكن يكشف ما تحت إيه يعني ذلك الثوب، قلنا كنتيجة إن الوضع ده تنكشف معه العورة غالبا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتباء الرجل أيضا في الثوب الواحد، كأن العلة كده مخافة أيضا ظهور العورة، خاف ظهور عورة، كأنه لو ستر عورة بشيء فعند ذلك لو احتبى نقول لا حرج، لأن المقصد من النهي عن الاحتباء هو عدم إظهار، المقصد من النهي عن الاحتباء حتى لا تظهر العورة. ونهى أيضا عن صلاتين في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر، بينا قبل ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. هذا بالإضافة إلى هذه الأوقات الثلاثة التي وردت في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، أن نصلي فينا أو نقرأ فينا موتنا، ثم ذكر هذه الساعات الثلاثة، قال عند شروق الشمس حتى ترتفع قد رمح رمحين، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضاف الشمس إلى الغروب. ده بالإضافة لهذين الوقتين، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. وتكلمنا قبل ذلك عن هذه المسألة بوضوح عندما كنا نتكلم عن الصلاة وعن الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب صيام أيام التشريق، قال باب صيام أيام التشريق، ويذكر في ذلك في رواية عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقرب إليهما طعامه فقال كل، قال إني صائم، قال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، قال مالك هي أيام التشريق. ثم ذكر رواية عن موسى ابن علي قال إخبار في حديث وان قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام لأيام أكل وشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. بيذكر هذه الترجمة باب صيام أيام التشريق، هل يا ترى يجوز صيام هذه الأيام أم أنها أيضا أيام يحرم فيها الصوم؟ نرجو ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.